إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في الحفاوة العظيمة التي حفل بها القرآن الكريم بسيدنا وحبيبنا رسول رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام يدرك ما له من المنزلة العظيمة والمكانة المنيفة التي حباه الله إياها. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى حفل بالتعظيم والإجلال والتفخيم والتكريم لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا السياق نقف وإياكم في هذا اليوم الشريف، هذا اليوم الذي من خير ما يوصى فيه كثرة الصلاة على النبي الأمين كما هي مشروعة في كل آن وحين. فإن الله سبحانه أمرنا أمرا كريما بدأ فيه بنفسه، فأخبر عن نفسه العظيمة وثنى جل وعلا بملائكته الكرام وأيها بالمؤمنين من بريته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله يخبر أنه سبحانه يصلي على هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخبر أيضا أن الملائكة من وظائفهم هذا الأمر العظيم، وهو صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله، صلاة الله سبحانه على نبيه لها خصوصيتها، فصلاة الله على عبده ليست كصلاة العباد على مثلهم، ثم كما سيأتي بيانه. ثم إن الله بعد أن وطأ هذه التوطئة العظيمة وهي خبره عن نفسه أنه يصلي على نبيه محمد، وأن الملائكة الكرام البررة كذلك يصلون عليه، فنادى أهل الإيمان، ناداهم بأعظم وصف، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين لهم الحياة الحقيقية، بأن يصلوا على نبيه محمد وأن يسلموا تسليما. قال العلماء: المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أخبر بمنزلته عنده في الملأ الأعلى، بأنه سبحانه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر سبحانه أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، هكذا قال ابن كثير وغيره رحمه الله. قال الإمام البخاري في صحيحه: قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عليه الصلاة والسلام عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه على رسول الله عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون، إن الله وملائكته يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما عن أبي العالية وعن ابن عباس. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله روي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب جل وعلا الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. والخلاصة من هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام له هذه المنزلة العظيمة، فله من ربه في الملأ الأعلى رحمته وبركاته وثناؤه عليه، وهكذا الملائكة لما رأوا هذا التعظيم من الله للنبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يصلون الأوقات بالأوقات ثناء على هذا النبي الكريم وذكرا له عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والدعاء. وبهذا فإن هذه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي تضمنت الشرف بعد الشرف، فهي تشريف من الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان لكماله ورفعة درجته وعلو منزلته وسمو قدره عليه الصلاة والسلام. وشرف آخر هو تشريف الملائكة، أن الله أخبر عنهم في ذات السياق أنهم كذلك يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وشرف آخر في هذه الآية لنا نحن أهل الإيمان إن نحن تابعنا الملائكة على ما تابعت عليه وعملت به في هذه الآية الكريمة، تشريف لكل من استجاب لأمر الله فصلى وسلم على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا تأمل يا عبد الله، ما نصيبك من هذا الشرف العظيم؟ ما نصيبك وهذه الآية تزخر بهذه البركات؟ والأحاديث الشريفات مؤكدة لهذا الفضل العظيم، ما نصيبك من هذا الشرف؟ فاستمع لشيء من بركات صلاتك على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، صلاة أمتي علي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. ولا بأس بسنده. ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. تأمل يا عبد الله، صلاتك على رسولك تعرض عليه، كيف يكون ذلك؟ هذا في علم الغيب، والأنبياء لهم حياة خاصة، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجسادهم غضة طرية كأنما هم نائمون، لا يلحقها البلا ولا يقربها الدود. كل الأنبياء هكذا اختصهم الله سبحانه وتعالى، وأرواحهم لها خصوصية لا ندري كيف هي، لكن لها حياة خاصة. ومن جملة ذلك أن صلوات المسلمين تعرض على هذا النبي الكريم، يعرضها ملك موكل بهذا الأمر. وفي هذا روى الديلمي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. فشرف نفسك وشرف قدر والدك بأن تذكر في هذه الحضرة النبوية. أليس الواحد من الناس لو قيل له إنه ذكر في مجلس كريم كمجلس ملك أو رئيس أو وزير أو كريم من كرام الناس، لو قيل له ذكرت في هذا المجلس وأثني عليك، أليس هذا من دواعي الفرح والحبور؟ هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن يحفل الإنسان بأن يعلم أنه أثني عليه في المجالس، المجالس كل المجالس، وبخاصة أكرم المجالس وأشرفها. فكيف والذكر لك ولوالدك في أعظم حضرة لدى أعظم بشر محمد عليه الصلاة والسلام؟ وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث صحيح رواه النسائي والدارمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. فيا له من شرف ويا له من فضل، هو شرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام من ربه أن جعل له هذه المكانة، وأن نوه بقدره في كتابه العزيز، وشرف لمن التحق بهذا الشرف العظيم فأكرم نفسه وأعزها وقدرها بأن أكثر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا سائل نفسك مرة بعد مرة، تنقضي الأوقات وينقضي اليوم، وكثير منا لم يأخذ حظه من هذه الغنيمة العظيمة بأن يكثر من الصلاة على رسول الله. يا عبد الله، إذا صليت على رسولك صلى الله عليك في الملأ الأعلى عشرا، فأعطاك بهذا العمل اليسير فضلا عظيما، وهذا من تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن كل من كرمه وقدره فإن الله يكرمه ويعظم شأنه. من صلى على رسول الله واحدة صلى عليه الله عشرا، فما بال كثير منا ينقضي يومه لم يحجز مكانه في قائمة الشرف هذه التي تتكرر، التي يتكرر فيها الفضل والفخامة والعظمة في كل لحظة لكل من التحق بهذا الركب الميمون. ثم إن هذا الفضل في صلاتنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا لحاجة رسول الله، فهو معظم شأنه، مغفور ذنبه، أفضل الخلق وأعظمهم، ولكن ذلك مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن ننال هذا الفضل، كما هو عليه الصلاة والسلام في وصف الله له: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم تأملوا إلى هذه المشاعر النبوية التي فاضت ذات صباح ونقلها لنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، حيث يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. ووجه رسول الله على الدوام مبعث للبشر، فهنيئا للصحابة أرأوه. ولكن كان عليه الصلاة والسلام إذا فرح رؤي الفرح في وجهه ويستنير حتى يكون كالقمر تلألؤا ونورا. يقول أبو طلحة: رأينا مزيدا من هذا التلألؤ والإشراق في وجه رسول الله وطيب نفسه، فسبق إلى أنفسنا أن ثمة شيئا فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة: قلنا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي. فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. رواه أحمد وغيره، وهو حديث جيد. ثم تأملوا رحمكم الله كيف كان السلف يتواصون بالصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فلا غرابة أن تخصص الخطب للتأكيد على هذه القضية، بل هذا هو المتعين، لأن الله أكد هذا الأمر في كتابه الكريم. فإذا جاوزت الخطب موضوعا كهذا فقد بعدت عما ينبغي التذكير به ووعظ الناس به وتواصيهم به، فإن الله أكده في كتابه، فلا يليق بعد ذلك أن يجاوزه خطيب ولا متحدث ولا محب للخير للآخرين. فقد كان السلف رحمهم الله عاملا بهذا المنهج الرشيد، يتواصون بالصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويذكر بعضهم بعضا بذلك، ويعدونه شيئا عظيما وكنزا كبيرا لا يقدر بثمن. يوضح هذا ما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل رحمه الله، قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها إلي. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله علمنا كيف نسلم. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال العلماء: هذه أكمل صيغ الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي التي نسوقها في التشهد في الصلاة. وأيما لفظ أدى بك إلى صلاتك على رسولك عليه الصلاة والسلام فهو مؤذن ومحصل لهذا الفضل العظيم. وبعد يا عبد الله فلا تفوت على نفسك هذا الفضل العظيم، فلا يصلح أن ينقضي يومك إلا وأنت من أهل الألوف والمئين في الصلاة على النبي الأمين. إنك إن فعلت أدركت خيرا كثيرا، كما وعد بذلك من لا ينطق عن الهوى حين قال له أبي رضي الله عنه: أجعل وقت دعائي صلاة عليك؟ قال له: إذن تكفى همك وتقضى حاجتك. وفي الرواية الأخرى: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لأهمية هذا المبدأ العظيم وهو العناية بالصلاة على النبي الأمين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اقتداء بالقرآن العظيم الذي أكد الله فيه هذه الحفاوة العظيمة بنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد عني العلماء رحمهم الله بالتأليف في هذا الأمر العظيم والموضوع الجليل، سواء ما كان في غضون مؤلفاتهم مما أوردوه من أبواب تتعلق بهذا الشأن وما جاء من تفسير الآيات في هذا الباب وشروح الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد ألفت كذلك مؤلفات مستقلة في بيان هذا الفضل الذي تضمنته الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك الكتاب الحافل للعلامة ابن قيم الجوزية الدمشقي رحمه الله في كتاب له بعنوان جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ومما أورده في ذلك تلك الثمرات الحاصلة للعبد بكثرة صلاته على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأورد نحوا من 40 ثمرة كريمة يحصلها من حافظ على هذه العبادة الكريمة التي أمر الله بها في كتابه العزيز. فمن جملة ما أورده أن العبد يمتثل بهذا أمر الله، وأنه يوافق الله تعالى في صلاته على نبيه وإن اختلفت الصلاتان، فصلاة الله ليست كصلاة العباد. وفيه من الثمرات موافقة العبد للملائكة الكرام، وكذلك الحصول على 10 صلوات من الله على المصلي مرة واحدة على رسول الله، وأنه يرفع بها للعبد 10 درجات، ويكتب له بها 10 حسنات، ويمحى عنه 10 سيئات، كما أنها سبب في إجابة الدعاء. وفي الصلاة على رسول الله حصول شفاعته عليه الصلاة والسلام، وهي سبب لغفران الذنوب وسبب لكفاية العبد ما أهمه من الأمور، وفيها سبب لقرب العبد من نبيه عليه الصلاة والسلام ومجلسه يوم القيامة، وفيها أيضا ما يكون من قضاء الحوائج وتيسر الأمور. وكذلك فيها أن العبد تتيسر عليه كثير من الأحوال التي تتعسر عليه، كما دل عليه حديث أبي المتقدم، وأنها أيضا سبب لما يكون من رد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، وهي أيضا سبب لطيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. والصلاة على رسول الله والمحافظة عليها سبب لنفي الفقر ونفي البخل عن العبد، وأنها أيضا سبب نجاته من أن يكون ممن وصفوا بأنهم يكون عليهم المجلس يوم القيامة حسرة إذا لم يصلوا على رسول الله. وفيها أيضا ثمرات عظيمة لا تدركها العقول بما يفتحه الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي فخم مقام نبيه عليه الصلاة والسلام وعظم قدره. والجزاء من جنس العمل. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فحري بنا أن نعتني بهذا الأمر، وأن يوصي به بعضنا بعضا، وأن نعلمه أهلنا، وألا يكون مجلس من مجالسنا إلا وهو معطر بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتذكير بعضنا بعضا بذلك، فهذه دلالة كرامة المجلس وشرفه وشرف من حضره. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء. اللهم من أراد ببلادنا وأمننا وقيادتنا واستقرارنا شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم اجعلهم رحمة على رعيتهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بمنك وكرمك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.